قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحلف بالآباء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
ثم أورد أبو داود رحمه الله: باب الحلف بالآباء، كراهية الحلف بالآباء. كراهية الحلف بالآباء، الكراهية هنا المقصود بها التحريم، لأنه قد جاء يعني في هذا الحديث يعني النهي، وجاء فيه أيضا وصف الحلف بغير الله بأنه شرك، بأنه شرك، ويدل على التحريم، ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر إذا كان هذا الحلف بغير الله عز وجل لم يكن في قرارة صاحبه أن الحلف بغير الله حلف بالله بغير الله أعظم من حلف بالله، وأنه أشد من حلف بالله، فهذا كفر مخرج من الله. لو حلف بغير الله معتقدا أن الحلف بغير الله أعظم من حلف بالله وأهم من الحلف بالله، هذا كفر. ولكن كل إنسان يعني يحلف بغير الله عز وجل هو من الشرك الأصغر، ولكن الشيء الذي يوصف بأنه شرك هو من أعظم الذنوب وأخطر الذنوب. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أن أحلف بالله فأكذب أحب إلي من أن أحلف بغيره فأبر، أو عبارة أخرى أو لفظ آخر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حلف بالله توحيد والكذب معصية، ولكن حلف بغير الله شرك، وإن كان الحلف على صدق، لأن الشيء الذي يوصف بأنه شرك يعني أخطر من غيره. ولهذا وكلام مسعود رضي الله عن هذا يدل عليه، لأنه قال: لا نحلف بالله فأضر، لا نحلف بالله بغير الله، لأن نحلف بالله فأكذب أحب إلي من أحلف بغيره فأضر، لأن الحلف بغير الله شرك وإن وجد معه صدق، والحلف بالله توحيد وإن وجد معه كذب. يعني سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، سيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. فأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد.
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، وقد كانوا اعتادوا في الجاهلية أن يحلفوا بالأنداد ويحلفوا بآبائهم وأمهاتهم. قال ثم قال: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فقد أرشد إلى الحلف بالله أو الحلف أنه لا يجوز الحلف بغير الله من جهتين: من جهة أنه قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ثم من قوله ولا تحلفوا إلا بالله، فصار النهي عن الحلف بغيره موجودا في الجملتين. الجملة الأولى التنصيص على أنه لا يحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأنداد، والجملة الأخيرة التي بعدها فيها أن الحلف مقصورا على الله وحده، وأن كل ما سواه لا يحلف به، الآباء والأمهات والأنداد وغير ذلك. فالجملة الأولى الثانية عام من الأولى، لأنها تشمل ما دلت عليه الأولى والزيادة، وهو أن كل شيء غير الله لا يحلف به، كل شيء غير الله لا يحلف به، كل مخلوق لا يحلف به، والحلف إنما هو بالله وأسمائه وصفاته، بأسماء الله وصفاته، والحلف بأسماء الله وصفاته حلف به سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا إلا بالله، يعني يجب أن يكون الحلف مقصورا على أنه بالله، ليس المقصود بلفظ الجلالة اللي هو الله، وإنما بكونه بأسمائه وصفاته، لأن الحلف بأسماء وصفات حلف به، حلف به، والذي يقول وعزة الله وجلال الله حلف بالله، والذي يقول وكلام الله هو والرحمن والرحيم والعزيز والخبير والسميع والبصير هو حلف بالله. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، يعني إذا حلفتم بالله بل تكونوا صادقين، لا تحلفوا على كذب، لا تحلفوا على كذب، بل احلفوا على صدق. إذا وجدت منكم الحلف، وجد منكم اليمين، فليكون على صدق. لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. الجملة الأولى فيها قصر الحلف على أن يكون بالله لا بغيره، والجملة الثانية فيها بيان أن الحلف بالله إنما يكون بالصدق، وأنه لا يكون بغير الصدق. ولهذا قال ولا تحلفوا، ولا تحلفوا بالله،
ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
يعني ولا تحلفوا بالله أي إذا أمرتم بالحلف به إلا على وجه الصدق وعلى حصول الصدق منكم لا على حصول الكذب.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبي
معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عوف.
عن عوف بن أبي جميل الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
مرة ذكره أبو هريرة مرة ذكره.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدركه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت.
ثم ورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه أي أدرك عمر وهو في ركب يعني في جماعة يعني ركب وركب يعني جمع راكب وهو يحلف بأبيه يقول وأبي وأبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم
إن الله ينهاكم
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. من كان حالفا فليكن حلف بالله ولا يسكت، لا يحلف بغير الله. يعني ففيه النهي عن الحدث بغير الله وفيه الإلزام بأن الحدث إذا أريد إنما يكون بالله وإلا السكوت وعدم الحلف. إذا كان ما هناك حلف بالله فليكن السكوت، ما يكون هناك حلف بغيره، إما يحلف بالله أو ليسكت. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زهير.
عن زهير وهو
معاوية
ثقة. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عبيد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
نافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عمر.
عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو معناه إلى بآبائكم. زاد قال عمر فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا.
ثم أرد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه هذه الزيادة وهي أنه قال ما حلفت بها ذاكرا ولا أرجعها، يعني أن عمر رضي الله عنه استسلم وانقاد لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يعني ابتعد عن هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يفعله ولا يأثره عن غيره، ما يقول يعني وأبي ولا يقول إن فلان قال وأبي، يعني قال ما ذكرت ذاكرا ولا آثرا، يعني ما يعني فعلت ذلك من نفسي بأن حلفت يعني بالآباء ولا ذاكرا ذلك عن غيري آثرا عن غيري بأنه قال كذا وكذا، يعني معناه حفظ لسان له من أن يذكر الحلف بغير الله لا بفعله ولا بالنقل عن غيره. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستسلمون وينقادون ويبادرون إلى اتباع النصوص وإلى الانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرزاق عن معمر بن الزهري.
الزهري مرة ذكرهم.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبوه عبد الله بن عمر مرة ذكره.
عن عمر.
وعمر مرة ذكره.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت الحسن بن عبيد الله عن سالم بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلف لا والكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة يعني يحلف بالكعبة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك يعني أن هذا شرك ولكنه كما هو معلوم شرك أصغر ولكنه إذا أريد به أن الحلف بغير الله أعظم من حلف الله يكون شركا أكبر يعني يريد تعظيم غير الله وأنه يكون أعظم من الله وأنه يهاب الحلف بغير الله ولا يهاب الحلف بالله فهذا والعياذ بالله شرك أكبر وأما إذا كان غير ذلك فإنه من الشرك الأصغر ولكن كما عرفنا الشيء الذي يقصد بأنه شرك يكون أخطر يعني من المعاصي ومن الذنوب وقد مر آنفا الأثر عن ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس محمد عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن عبيد الله.
الحسن بن عبيد الله وهو
ثقة النقعي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
وهو النقعي ثقة أخرج له البخاري
مسلم وأصحاب السنة.
أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن سعد بن عبيدة.
عن سعد بن عبيدة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يعني في حديث قصة الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق.
ثم أورد أبو داود حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه كون السلام قال أفلح وأبيه أو دخل الجنة وأبيه صدق يعني أن فيه الرسول قال وأبيه هذا فيه أنه حلف يعني بغير الله يعني بأبي ذلك الرجل الذي الأعرابي الذي قال يعني في قصة الأعرابي هو الأعرابي الذي جاء وقال يعني علمني فقال الله جب خمس صلاة قال هل علي غيره قال لا قال فرض صيام رمضان قال هل علي غير ذلك لا قال هل علي الزكاة قال أي غير ذلك قال لا فلما ولى قال والله لا أجد لا أنقص قال أفلح وأبيه صدق قالوا في قصة الأعراب يعني في اختصار مسألة بما يتعلق باليمين وهذا يخالف ما جاء في الحديث من المقدمة من النهي عن الحلف بغير الله والحلف بالآباء وأن الرسول قال أفلح وأبيه ويعني العلماء قالوا في هذا منهم من قال إن هذا شاذ والشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا شاذ أو هذه الرواية شاذة لأنها جاءت من طريق مالك ليس فيها ذكر وأبيه وإنما أفلح إن صدق بدون ذكر وأبيه وبعض أهل العلم قال إن هذا قبل النهي إن هذا كان قبل النهي ومنهم من قال إنه إن هذا مما أسادوه دون أن يكون قصدهم الحلف والتحريم ولكن يعني القول بأنه شاذ يعني قد يكون يعني هو أحسن من غيره من جهة أن عدم ذكره متفق مع الرواية الأخرى التي هي النهي عن الحلف بالآباء وبعض العلم قال إن هذا كان قبل النهي. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي.
سليمان بن داود العتكي هو بن ربيع الزغاني وهو ثقة أخرج له
البخاري
ومسلم وابو داود النسائي.
عن اسماعيل بن جعفر المدني.
عن اسماعيل بن جعفر المدني هو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
عن ابي سهيل نافع بن مالك.
عن ابي سهيل نافع بن مالك وهو
ثقه
اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ابيه وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن طلحه بن عبيد
الله رضي الله عنه احد العشره المبشرين بالجنه وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته.
قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحلف بالأمانة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية الحلف بالأمانة. الكراهية المقصود بها التحريم، لأنه قد أورد في الباب حديثا فيه الزجر ويعني التحذير وبيان يعني خطورة الحلف بالأمانة، يعني فهو محرم، وكل حلف بغير الله فهو محرم. كل حلف بغير الله فهو محرم، لأن الحلف إنما يكون بالله في أسمائه وصفاته، ولا يحلف بغيره، كما سبق أن مرت الأحاديث ذلك، وجاء في بعضها أن ذلك شرك. وعرفنا كلام مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا نحلف لله لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي أن نحلف بغيره صادقا. وذلك أن الذنب الذي يوصف بأنه شرك يكون أصغر من غيره، وإن كان شركا أصغر الذي هو الحلف بغير الله، لكن حيث وصف بأنه شرك هو خطير. وقول أبي داود رحمه الله كذلك: هي كراهية الحلف بالأمانة. وأرد تحته حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا. هذا يدل على تحريم، وأنه أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. فهذا يعني ليس من شأن المسلمين وليس من عمل المسلمين، ومن يقع ذلك يعني يكون متشبها بغيرهم. الحاصل أن فيه زجر يعني شديد، وفي من الوقوع يعني في ذلك الذي هو الحلف بالأمانة. والأمانة الحلف بها حلف بغير الله، وكل حلف بغير الله فإنه لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالحديث الذي مر حديث أبي هريرة: ولا تحلفوا إلا بالله، أصل الحلف على أن تكون بالله، أي بأسمائه وصفاته، ولا تكون بغيره، لا بأمانة ولا بآباء ولا بأمهات ولا ب حياة إنسان ولا بشرفه ولا بأي شيء. كل حلف يجب أن تكون يعني أن تكون بالله عز وجل، كما سبق مرة: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن زهير.
زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن ثعلبة الطائي.
عن الوليد بن ثعلبة الطائي وهو
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
تعبير المصنف بالكراهة
على طريقة المتقدمين، أن الكراهة يراد بها التحريم، كما قال الله عز وجل: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. يعني بعد ما ذكر جملة من الذنوب الكبيرة التي منها الزنا، ومنها قتل النفس، ومنها قتل الأولاد، ومنها يعني أكل مال اليتيم وغير ذلك من الأمور المحرمة، ختم بقول: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها.
تعبير ليس منا
يعني يدل على يعني عن الزجر من ذلك، يعني ليس من يعني ليس من أهل من كان على طريقتنا وعلى منهجنا وعلى سنتنا، وإنما هو متشبه بغيرنا. لا يعني يدل على أنه خرج من الإسلام.
قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال وأمانة الله كان يمينا ولزمته الكفارة فيها. وقال الشافعي: لا يكون ذلك يمينا ولا يكون فيها الكفارة.
هذا هو الظاهر، ليست يمينا وليس فيها كفارة، لأن أولا ليست حلفا بالله وأمانة الله، يعني مثل الأمور التي تضاف إلى الله للتشريع، يعني بيت الله وعبد الله وناقة الله، يعني مثل هذا إضافة من هذا النوع، لأن الأمانات هي ليست من صفات الله عز وجل، وإنما هي مخلوقاته أو أمور من الأمور التي يعني شرعها كالعبادات. الله يأمركم أن تؤدي الأمانة لأهلها، وحقوق الله يعني يعتبر أمانة في يعني عند الإنسان، وحقوق الآدميين كذلك، الغسل من الجنابة أمانة، والصيام أمانة، وكل ذلك أمانة يعني مؤتمن عليه، يجب عليه أن يأتي بها. فليس الإنسان حالفا بصفة من صفات الله ولا باسم من أسماء الله، وإذا فهو ليس حالف وليس فيه كفارة، ليس حالفا شرعيا وليس فيه كفارة.
قال رحمه الله تعالى: باب لغو اليمين. قال حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم يعني الطائر عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى
كلا والله وبلى والله. ثم ورد أبو داود: باب في لغو اليمين. ولغو اليمين المقصود بها الشيء الذي لا يراد عقده ولا يراد التزامه، وإنما هو شيء يجري على الألسنة يعني عند الكلام، فهذا قال لغو يمين، مثل لا والله لا بلى والله، عندما يتحدث الإنسان أو يخبر الإنسان عن شيء أو يريد أنه يعني يطلب منه عن شيء في المستقبل يقول لا والله لا والله، يعني هذا من لغو اليمين. ولغو اليمين ليس فيه كفارة ولا يؤاخذ الإنسان عليه، ولكن الإنسان يحرص على أن يحفظ لسانه عن اليمين. وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم يعني يعظمون في أنفسهم الحلف بالله، ما يكون الحلف بالله يعني شيء سهل، وإنما يعني يجعلونه يعني شيئا يعني عظيما، وأنهم لا يقدمون عليه ولا يستسهلونه ويستهونونه. فالإنسان يحرص على أن لا يأتي، اللهم إلا إذا كان هناك أمر يحتاج إلى توفيق وأراد أن يحلف عليه لا بأس بذلك، ولكن لغو اليمين كما يعني كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، جاء عنها من طرق كثيرة موقوف عليها، وجاء يعني من هذه الطريق مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون صحيحا مرفوعا وموقوفا، فيكون صح عنها موقوفا وصح عنها مرفوعا، يعني انه من كلامها وانها يملغ اليمين، وايضا اضافته للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو لغو اليمين. اورد فيه حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: ان الانسان قال ان لغو اليمين كلا والله وبلا والله، يعني الشيء الذي يجري على الانسان لا يقصد الانسان عقد اليمين ولا توكيد، بينما هو شيء جرى على اللسان. نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة السامي.
حميد بن مسعدة السامي البصري، هو من أهل البصرة ويقال له السامي، والشامي هذه النقط يعني خطأ، وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن حسان يعني ابن إبراهيم.
حسان يعني ابن إبراهيم، وهو صدوق يخرج البخاري ومسلم وأبو داود.
عن إبراهيم يعني الطائر.
عن إبراهيم ابن أبي
بن ميمون.
إبراهيم بن ميمون الطائر، وهو صدوق.
نعم.
أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود
والنسائي.
والنسائي.
عن عطاء.
عن عطاء بن ابي رباح وهو ثقه رجل اصحاب كتب السته.
عن
عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابو داود: كان ابراهيم الطائر رجلا صالحا قتله ابو مسلم بعرندل. قال: وكان اذا رفع المطرقه فسمع النداء سيبها.
ثم ذكر ابو داود رحمه الله عن ابراهيم الطائر هذا انه كان من الصالحين، يعني من اولياء الله المحافظين على طاعه الله الملتزمين يعني لامر الله، وذكر من صلاحه انه كان صائغا وانه كان اذا رفع المطرقه يعني هو يعني يعمل في عمله فسمع الاذان سيبها، ما ضرب بها يعني ما عادها، لانه رفعها ليضرب بها ولكنه لما سمع الاذان رماها ثم ذهب الى الصلاه لانه سمع النداء، ما فيه مواصله ولو انه يعيد الضربه بعد ان رفعها بالمطرقه، بعد ان رفع المطرقه لا يعيدها بعد ان سمع النداء وانما يلقيها ويذهب للصلاه. فهذا نموذج او مثال من امثله صلاحه واستقامته وحرصه على يعني طاعه الله وعلى الذهاب الى المساجد، وهذا يدلنا على حرص يعني السلف على اداء العبادات وعلى المحافظه على الصلوات وعلى الذهاب الى المساجد، لان النداء المؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح، فمعنى هذا ان الناس ياتون ويذهبون يجيبون هذا الداعي وهذا المنادي الذي يدعوهم الى عباده الله عز وجل. الحاصل ان هذا مثال من امثله صلاحه واستقامته ومحافظته على صلاه الجماعه.
نعم. قتله أبو مسلم
في عرندة. نعم. قال أبو مسلم قرأتان هذه.
قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الطائر موقوفا على عائشة رضي الله عنها، وكذلك رواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا.
يعني أنه كما جاء مرفوعا في الرواية الأولى فهو أيضا جاء موقوفا عليها من طرق متعددة، وهو يدل على أنه جاء عنها موقوفا وجاء عنها مرفوعا، جاء عنها موقوفا وجاء عنها مرفوعا، وجاء من طرق أخرى غير هذه الطريقة مرفوعة الموقوف عليها، وجاء من هذه الطريقة التي ذكرها المصنف أنها مرفوعة، فيكون ذلك ثبت ذلك عنها مرفوعا وثبت عنها موقوفا. نعم.
قال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات.
داود بن أبي الفرات هو
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. البخاري
نعم
والترمذي والنسائي بن ماجه. ما في ذكر أبو داود لأن هذا في المعلقات، لأن هذا في المعلقات ليس في الموصولات. نعم.
عن إبراهيم الطائر موقوفا على عائشة.
نعم.
وكذلك رواه الزهري.
الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبد الملك بن أبي سليمان.
الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج له البخاري
تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
ومالك بن مغول.
ومالك بن مغول ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المعاريض في اليمين. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك.
ثم ورد أبو داود: باب المعاريض في اليمين.
نعم.
باب المعاريض في اليمين، المقصود بالمعاريض كون الإنسان يعني يذكر شيئا موريا به، فهو يريد شيء وغيره يريد شيئا آخر، يعني هو يريد شيئا ويفهم شيئا أو يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر، هذا قال له معاريض. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه عن عمران بن حصين إن في المعاريض لممدوحة عن كذب، ولكن المعاريض لا تستعمل إلا عند الحاجة إليها. أما إذا كان الإنسان الذي استحرف الذي استحلفه صاحب حق أو استحلفه القاضي، فليس له استعمال المعاريض، وإنما استعمال المعاريض يكون في أمر هناك داعي إليه، كأن يكون مظلوما أو يكون يعني مكرها على شيء. أما إذا كان الذي استحلفه محق أو صاحب حق فليس الأمر كذلك، بل الأمر مثل ما جاء في هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن أبي هريرة: يمينك على ما يصدق به صاحبك، صدق به صاحبك، يعني على نية المستحلف. وقد جاء في بعض الروايات اليمين على نية المستحلف، يعني ما هو على ما يريد أو على ما يعرض به أو يذكره المستحلف من المعاريض، وإنما على نية المستحلف. لكن إذا كان مظلوما أو كان يعني في أمر يعني لا يلزمه فله أن يعرض حتى يسلم، فيكون صادقا فيما يقول على حسب الظاهر، وذاك يفهم شيئا آخر غير الذي يريده الحالف، والمعاريض تكون في الحلف وفي غير الحلف، تكون في الحلف وفي غير الحلف. وقد جاء في أحاديث يعني عديدة فيها ذكر المعاريض أو التعريض، ومن ذلك قصة أم سليم مع أبي سليم لما جاء وكان ولده مريضا وقد مات الولد، فسألها عنه فلم تخبره بأنه مات، ولكنها أتت بعبارات هي تريد شيئا وهو فهم شيئا آخر، فقالت إنه سكن نفسه وقد استراح، سكن نفسه وقد استراح، فهو فهم أنه يعني أنها حالة طيبة وأنه يعني بدل ما يكون نفسه يعني مضطرب وكذا أنه خف وهدأ وقد استراح يعني في النوم، وهي تريد أنه يعني هدأ نفسه خلاص ما عنده نفس وأنه استراح يعني خلاص انتهى من هذه الدنيا، هي تريد شيء وهو يريد شيء، هذا قال تعريض. ولهذا أكل معها وجاء معها وأطمأن يعني معها، ما حصل يعني ما قالت له أنه حصل كذا فيكون تأثر ويتألم ويحصل له يعني شيء من التأثر، هذه قال معاريض. وتأتي في يعني في بعض الحديث وفي كلام يعني بعض أهل العلم يعني ذكر المعاريض، فهذا من هذا القبيل. وقد ذكر أبو داود يعني في آخر الباب يعني حديثا فيه ذكر المعاريض، وأنه قال عن رجل أنه أخوه، والذي يخاطب يعني يفهم أنه هو من النسب وهو يريد أخوة في الإسلام، يعني الأخوة العامة التي هي أخوة الإسلام، فهذا قال أيضا معاريض. ومنه أيضا ما حصل من إبراهيم الخليل في الكذبات الثلاثة التي قال أنها كذبات وهي في الحقيقة معاريض، لأنه قال أختي، وقال إنه ليس هناك يعني مسلم غير يعني إلا أنا وأنت، وقال للجبار أنها أخته وهي ليست أخت من النساء ولكن أخته في الإسلام، فهذا هذا من قبيل المعاريض. قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني على نية المستحلف، فإذا القاضي قال لشخص يحلف فهو يحلف بدون تعريف، وكذلك إذا كان يعني لو كان مو عند القاضي ولكن في حق، وأن المستحلف يعني صاحب حق فليس لذلك أن يعرف، ولكن إذا كان مظلوما أو كان يعني في أمر فيه مضرة عليه وليس يعني المستحلف محقا فله أن يعرف. وفي المعاريض من يبحث عن الكذب كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمران بن الحطيم.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حسين.
حسين بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد.
قال حا وحدثنا مسدد وهو ابن مكرم البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حسين عن عباد بن أبي صالح.
عن حسين مرة ذكره عباد بن أبي صالح هو ابن أبي صالح التمام. عباد ويقال له عبد الله وعبد الله اسم وعباد لقب، عبد الله اسمه وعباد لقبه، وهو ابن أبي صالح أقول سعيد، وأبوه أبو صالح السمان المشهور الذي يروي عن ابي هريره كثيرا وحديثه
لين الحديث اخرجه مسلم وابو داود
لين الحديث اخرجه مسلم
وابو داود
وابو داود
والترمذي وابن ماجه
والترمذي وابن ماجه.
عن ابيه
عن ابيه ابو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان وقاله الزيار وهو ثقه اخرجه اصحابه في الكتاب.
عن ابي هريره
ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بل هو اكثر الصحابه حديثا عن الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه.
الاسناد
طبعا حديث رواه مسلم هو حديث صحيح.
قال مسدد قال اخبرني عبد الله بن ابي صالح قال ابو داود
هم الاول الشاب بالاسناد عمرو بن عاقل الشاب
عمرو بن عون
عمرو بن عون ايش
قال اخبرنا هشيم
اخبرنا هشيم عن ايش
قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم
حدثنا هشيم
عن عباد بن ابي صالح
وبعدين ايش قال قال ابو داود
قال مسدد قال اخبرني عبد الله بن ابي صالح قال ابو داود هما واحد
قال مسدد اخبرني عبد الله بن ابي صالح يعني ان ان ان, أن أنه في الأول في رواية الأول يعني هشيم يقول يعني عباد بن أبي صالح وفي رواية مسدد عن هشيم يقول عبد الله بن أبي صالح ثم قال أبو داود إنه هنا شخص واحد يعني معنى هذا عبر باللقب وهذا عبر بالاسم هذا أتى بالاسم وهذا أتى باللقب وهذا من الألقاب التي تؤخذ من الأسماء يعني مثل عباد ما قل يعني عبد الله مثل عبدان عبد الله بن عثمان المروزي لقب عبد الله بن عثمان من رجال البخاري يعني قيل له عبدان يعني لقب مقول من اسم ومثل عبد الرحمن بن ابراهيم قال له جحيم وهكذا تكون الالقاب يعني احيانا تؤخذ من الاسماء تؤخذ من الاسماء فهنا عباد مقول من يعني من عبد الله ومثل هذا كلمة عباد التي ننتسب إليها بنسبي أنا كعبد النسل العباد عباد هو عبد الله واشتهر أحد الأجداد بلقبه فحصلت النسبة إلى الجد باللقب يعني وإذا هو عبد الله وليس عباد يعني سمي عبد الله ولكنه لقب بعباد فهذا الذي معنا في الإسناد هو هذا الذي حصل هو من هذا القبيل من قبيل هذا الذي في الإسناد يعني عبد الله لقبه عباد.
نقول الأخ ما الفرق بين المعاريض والتولية؟
هي التولية بمعنى المعاريض يعني يكون يعني يعرض يعني يوري بمعنى واحد أقول يعرض يوري بمعنى واحد.
قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخل لي سبيله فأتينا رسول الله
أو فخل سبيله يعني العدو أو كله
فخلى سبيله
أو فكل سبيله
فقل لي سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم أخو المسلم.
ثم أورد أبو داود حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه أنهم كانوا يعني في سفر وأنه كان يعني فيهم وائل بن حجر وأنه أخذه عدو وأن القوم أي أصحاب الذين كانوا معه تحرجوا أن يحلفوا وأنني حلفت وقلت إنه أخي وحلف أنه أخوه وقال عليه الصلاة والسلام صدقت المسلم أخو المسلم يعني أخوة الإسلام موجودة يعني كونك يعني أتيت يعني بهذا الوصف هذا الوصف حقيقي وواقع ولكن المقصود الذي يتبادر والذي حلف عليه أو الذي المستحلف يعني أراده يعني قوة النسب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقت المسلم أخو المسلم يعني هو أخوك أو الواقع أنه فوكة لكنها قوة الإسلام ليست قوة النسب، قوة الإسلام وليست قوة النسب. وهذا هو وجه كونه من المعاريض. ومن جنس هذا قول إبراهيم الجبار أنها أختي وهي زوجته، فهي أخته في الإسلام، وهذا من التعريض ومن التوريع.
قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد.
عمرو بن محمد الناقد هو
ثقة خير البخاري ومسلم وداود والنسائي.
ثقة خير البخاري ومسلم وداود والنسائي.
عن أبي أحمد الزبيري.
عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله ابن الزبير وثقة خرج أصحاب الكتب.
نعم.
خرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وابن أبي إسحاق ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
إسرائيل بن يونس
بن أبي. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الأعلى.
عن إبراهيم بن عبد الأعلى وهو
ثقة خرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة خرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جدته.
عن جدته وهي مجهولة.
عن
جدته وهي مجهولة.
عن أبيها سويد بن حنظلة.
عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه أخرج حديثه
أبو داود بن ماجه.
أبو داود وابن ماجه. الحديث في إسناده هذه المجهولة. وأما قوله يعني المسلم أخو المسلم هذا ثابت في أحاديث أخرى صحيحة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يقتله التقوى هاونا. حديث أبي هريرة الطويل الذي هو موجود في صحيح المسلم وهو من أحاديث الأربعين النووية. فكون المسلم أخو المسلم يعني هذا موجود، ولكن في هذه القصة قوله صدقت أخو المسلم أخو المسلم ما أعرف يعني شيء يعني يدل على ثبوته يعني الذي فيه هذه التورية. أبو الألباني صحها، أبو الألباني صحها الحديث، ولكن لا أدري هل التصحيح المقصود به مسلم أقول مسلم. طبعا هذا صحيح ثابت لا إشكال، ولكن كونه في هذا الإسناد أو بهذه القصة التي فيها التورية ما أنه قيل أن سويد بن حنظلة هذا لم يروي عنه إلا ابنته وليس له إلا هذا الحديث الواحد، وابنته مجهولة.
يقول الأخ قلنا من قبل أن الحلف لا يجوز، أن الحلف لا يجوز فيه التعريض، فكيف هنا حلف على المعاريض؟
إحنا قلنا أن فيه تعريض، أنا فصلت قلنا إذا كان المحلف يعني محقا كيعني القاضي يحلف مدعا عليه، أو يعني شخص محق يعني يحلف شخصا مدعا عليه وهو عليه حق، فليس له أن ليس للحالف أن يعرف، ولكن إذا صار مظلوم مثل ما في هذه القصة يعني أخذه عدو وحلف أنه أخوه إلى أن يخلقه، يعني معنى هذا التعريف هذا جائز. وعلى هذا فالتعريف فيه تفصيل، إذا كان بحق ليس الإنسان يعرف، وإذا كان المستحلف محقا فليس له أن يعرف كما جاء في الحديث الأول على نية المستحلف. وأما إذا لم يكن محقا بأن يكون ظالما فله أن يعرض حتى يتخلص من الظلم، له أن يعرض حتى يتخلص من الظلم، وفي نفس الوقت أيضا يكون صادقا في مقاله وابتعد عن الكذب واعتاد الصدق، لأن قوله أخوه وهو يريد قوة الإسلام هذا كلام صحيح.